الله يجعل حياتنا كذلك إن شاء الله، ويجعل قلوبنا مهيئة لحمل هذا النصيب الذي رضيه الله لنا في هذا العيد. هذا العيد هو منحة من المولى سبحانه وتعالى منبها علينا بعد ما دخلت الأمة في كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل شيء في هذا العالم صار له ذوق آخر بالإسلام، بالحبيب صلى الله عليه وسلم، بنزول القرآن، بظهور السنة الشريفة، بشمول الناس ودخولهم في هذه الشريعة الغراء. فصار الفرح له ذوق خاص، وخاصة الفرح الذي يجتمع فيه أسرة مباركة وعائلات لها ارتباط متسلسل ممنهج مضبوط بضابط إن شاء الله الطهارة وضابط البركة وضابط التسلسل الشرعي، جيل بعد جيل وجيل يلحق وجيل حتى يرتقي بهذا الجيل إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفخر بهذا المعنى من التسلسل في بعض ما أثر عنه حتى بما تقرؤون في المولد الشريف، حيث يأتي في الكلام: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاع من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي فأنا أخيركم أبا. هذا التسلسل الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مثال أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء اسمها الطهارة، وهي طهارة الأرحام وطهارة الأبضاع، وأن هذه الطهارة هي أصل الرسالة. فإن الله تعالى لم يختر الرسالة في كل من هبده، ولكن جعل صاحب الرسالة محفوظ على مدى التاريخ الزمني، سواء كان العصر عصر دين أو كان العصر عصر كفر. فإن الله تعالى أجرى سر الحفظ في الآباء والأجداد والأسلاف، سواء كان في الرجال أو كان في الأمهات، من عصر التسلسل الأدنى من عصر النبي محمد، من والدين، من عند عبد الله وآمنة، ومن سبق ومن سبق ومن سبق، قال: حتى انتهيت إلى أبي وأمي، يعني من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى. ليس هناك في هذه الولادة، ليس في هذه النسبة، ليس في هذه البضعة أي شيء متعلق بمفهوم السفاح. السفاح هو أن يأتي الرجل المرأة على غير عدد، أن يتزوج المرأة على ضابط آخر باختلاف النظر وباختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة التي تعيشها الشعوب. لكن حفظ الله تعالى الحبيب صلى الله عليه وسلم في سلالات متعددة، وربما تستغربون وتستعجبون أن هذا الحفظ ليس لأنهم هم يستحقون الحفظ، ولكن لأن الحبيب يستحق الحفظ. فلذلك حفظ الله سبحانه وتعالى الأصول. فعندما حفظ الأصول وظهر النبي عليه الصلاة والسلام وجاء من ظهر عبد الله إلى بطن آمنة الزهرية، ثم نشأ وتربى صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون، هل تعتقدون أن هذا السر وهذا النور وهذا الحفظ ينقطع وأنه ينتهي لمجرد أن الرسول ظهر وانتهى؟ هذا الذي نحن الآن بصدده، سر الحبيب صلى الله عليه وسلم والطهر الذي حفظ الحبيب في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات جيل بعد جيل، نحن وإياكم وكل أصحاب نسبة شريفة منتسبة لآل البيت هم المعنيين بهذا الحفظ، هم المعنيين بأن يظلوا يحافظون في علاقتهم الخاصة، في علاقتهم العامة، في طريقة زواجهم، في طريقة ارتباطهم، في طريقة اختيارهم، في طريقة تزوج منهم، في طريقة التزوج من غيرهم. كيف يضبطون هذا المعنى ويفهمون هذه المسؤولية لأجل تظل هذا التسلسل المبارك قائم بشرف الأسرة المباركة المرتبطة بمثل هذا الحديث الشريف؟ هذا من حيث التسلسل العرقي للحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم التسلسل المتعلق بالنور، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم تسلسل فيه سر النور الذي أودعه الله في طينة آدم، تقرؤونها في مولد التابعي، إشارة إلى معنى النور المتسلسل. فعندما بلغ النور إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وبرز نوره، هل انقطع؟ إذا معنى ذلك أن هذا النور لا زال باقيا في أسر، في عائلات. لا نتكلم عن الكتاب ولا عن السنة، الكتاب والسنة نورهما وحفظهما ودرسهما وتعليمهما وقراءتهما ومناقشتهما موجودة في العالم كله، ممكن تكون لمن هو ابن زنا والعياذ بالله، وممكن تكون ابن طهارة. لأن هذا مفتوح كعلم كعلم. لكن عندما نتكلم عن الأوعية فإن هذه الطهارة أنتم في مثل هذه الأسر معنيين بها، وفي مثل هذه الأعياد وفي مثل هذه المناسبات يكون التذكر فيها، لأن هذا العيد ولهذا هذا العوائل خاص بعائلة العطاس. هذا معنى ذلك أننا نتكلم عن شيء سماه النبي الخويصر حبيب صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن كل زمان. وادركوه يا خاصة أنتم الشباب هذا المفهوم، لأنكم أنتم الآن أذانكم مفتوحة لكل شيء. أنتم الآن معرضين للتلوث مثل أي شيء معرض للتلوث، لأننا نعيش في عصر حتى السحب تجيب التلوث، ولا عادكم بتنكروا كل شيء يجيب التلوث. التلوث البيئي موجود، وطيب والتلوث الفكري عندكم حصانة؟ حد عمل لكم لقاح؟ حصلكم من التلوث الفكري؟ لا، هذا موجود. فالتلوث البيئي ثابت وكلكم تؤمنوا به. لماذا؟ إما أن يأتي عن طريق ما يحرق من الأسلحة، يا إما يأتي عن طريق مخلفات البترول، يا إما يأتي عن أي سبب مما تدرسونه في هذا الزمان عن خطورة التلوث البيئي، حتى فيما أثر على الأوزون المتعلق بالحرارة والبرودة وما إلى ذلك فيما يتكلم عنه العلماء في هذا الزمان اللي أنتم تسمعون الكلام عنه. وحب تكلم في هذا لأنكم تجيب أن تعرفون أنه إن كان علمنا علم السلف، لكن نعيش مع الخلف ونعيش مع العصر. لكن يعرفون الناس أن ما في فراق بين الحراء اللي سار عليه السلف في زمانهم يتناسب معهم، واللي نعيش فيه يجب أنتم ترتفعوا فيه وتعرفوا مسؤولية علمكم وأهلكم وسلفكم، وأنهم كانوا معنيين بالمحافظة على أولادهم وبناتهم من التلوث الفكري. الآن التلوث في كل شيء ما في ذلك، التلوث الفكري والتلوث البيئي والتلوث الجنسي والتلوث الحسي والتلوث المعنوي غير ذلك مما يدور في شعوب العالم باعتبار اختلاط الشعوب وما تعيشه في كل شؤونها. هنا ترجع المسألة المتعلقة بواجب الأسرة، مجلس عواد الأسرة مباركة. جزاهم الله خير الإخوان، طلبوا منا الحضور، وإن كنت أنا أشعر أني أحيانا قد أتطاول أو أتطفل في الكلام على الناس، لكن أنا قصدي من هذا الرغبة بأننا نكون من هذه المجالس حصانة. نريد حصانة إذا الناس تفتح عيادات لأجل إيجاد تحصين للأطفال من الشلل من أمراض معينة بحكم أوبئة التي تصل باعتبار ما يدور في حياة الناس من الاختلاط وغير ذلك، فنحن نحتاج في أعيادنا، لأنها كما قلت لكم معنى من معاني الخويصر، يعلمنا رسول الله صلوا على الحبيب يقول إذا رأيت شحا مطاعا. هل تقدروا تقولوا من زمانكم ما في شح مطاع؟ طيب وهوى متبعا، ما يوجد في زماننا هوى متبع ودنيا مؤثرة؟ أليس في الدنيا في عياحاتنا حب للدنيا؟ الدنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هكذا تقدموا بارك الله فيكم. إذا قيل لكم تفسحوا بالمجالس فافسحوا يفسح الله لكم. نعم الله يحفظكم بارك فيكم. قال حبيبنا ونبينا محمد إذا رأيت شحا مطاعا، تعرف الشح المطاع؟ الشح المطاع أن واحد بخيل على نفسه بالخير، يا رمضان ولا أعطى نفسه حقها مما تستحقه من الخير في رمضان، بخيل على نفسه، هذا شح مطاع مزاجي ما يمشي إلا على مزاجه. هذا أخبر النبي أنه في آخر الزمان يحكم كثير من الناس. فإذا رأيت هذا الشح المطاع في ولدك، ورأيت الشح المطاع في الناس، ورأيت الشح المطاع في الواقع، ورأيت الشح المطاع فيما يدور في حياة الخلق مما لا يحبون أن يصححون خطأهم أو يعرفون الحقيقة من حيث هي، حتى يبلغ الأمر الشح المطاع فيما ترون الآن مما يدور في ساحات المسلمين من الصراع. هذا الشح مطاع. كيف ترى الآن المسلمين يعيشون حرب ما بين ذنب لسان، ما بين دم باليد، ما بين متى؟ هذا الشح مطاع. علمنا رسول الله وقال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخويصة نفسك. إذا قال عليك بخويصة نفسك، مجالس الأسرة، مجالس البيوت، العطاس بيت، السكاف بيت، الحبشي بيت، فلان بيت، إذا يجب أن يكون لهذه الأسر مجالس. ويجب أن تعاد هذه المجالس لأجل صياغة مفهوم الخويصة، وأن الخويصة سر من أسرار التردي المرتبط بالنبوة، لأن النبي يوم من الأيام أخذ كساءه رداءه وضعه على سيدنا العلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وقال: هؤلاء أهل بيتي، اللهم طهرهم وأذهب عنهم الرجس، الله يرزقنا وإياكم الدخول فيهم وفيهم إن شاء الله منهم. هذا المعنى يتكرر. احنا كنا في زمان معين زرنا واحد من أولياء الله مع الوالد في بلد من البلدان، ونحن في سن الصغار مع الصغار، وبعد دخل الوالد يقول له: بغيناك تلقي علينا ثوبك كما ألقى النبي ثوبه على أهل الكساء. فهكذا اجتمعنا من مجموعة وجاء بثوبه ما شاء الله ووضعه علينا، وأتى بالآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال: هذه لفظة مسندة مرتقية بسندها المتصل إلى القرآن، كما فعل النبي، قال: فعل من بعده من فعل، وفعل من فعل، شيخ بعد شيخ، أب بعد أب، أسرة بعد أسرة، قال: حتى بلغت إلى هؤلاء الرجال الذين كانوا يحرصون على هذه المعاني، ما هم ينتقدونها شالين موازين، كل واحد يوزن الكلام. نحن الآن كل واحد معه ميزان يوزن الكلام ذا ومنين جاء وصح ولا كذب وصدق ولا ما هو صدق، وكل دلالة على 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 الغفالة اللي نحن فيها، غفالة غفالة بكل ما فيها من معنى. وإذا بغيتون أقيسكم في الغفالة شوفوا كيف يضحكون عليكم في التلفاز، يضحكون عليكم في الأسواق، ويقدمون لكم صور، ويقدمون لكم مشروب الطاقة، ويقدمون لكم عيالنا يشربونه. هذا يدل على نضج أهل الزمان، على ذكائهم، على أنهم عرفوا الحق من الباطل. معنى ذلك أنهم يسخروا منا عن طريق التجارة، ونشتري السم بأموالنا ونشربها، وكل ليلة في بيوتنا، وكل يوم نعيش هذا الغفالة. وإذا وقعت الغفالة في أمور الدنيا، في أمور الآخرة، وفي أمور الدين، وقعت فيها أمة محمد، خاصة نحن أهل البيت. اليوم صارت هذه المجالس أنا أعتبرها ضرورة من الضرورات، لأن وصلنا إلى هذا الكلام الذي قال عنه النبي: فعليك بخويصة نفسك، ودعك من أمر العوام، ودعك من أمر منهم العوام، العوام اللي من كل نموذج. فإن من ورائكم أياما، اسمعوا كلام النبي وصلوا عليه،
اللهم صل عليه،
فإن من ورائكم أياما القادر على دينه كالقادر على القمر. هذه رواية، وبرواية: فإن من ورائكم أياما للعامل فيهن أجر 50. قالوا: منا أو منهم؟ قال: منكم. النبي خاطب الصحابة لفتح العالم، قال: بتجي أجيال في المستقبل وناس يعيشون في المجتمعات، الملائكة يكتبون لهم ثواب كما يكتبون للصحابة. لماذا؟ لأنهم لا يخلدون الكسل، وإنما يؤدون دور العمل، لا يخلدون إلى حب النفس والهوى والشح المطاع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي راء برأيه، ولكن يفعلون ما يفعلون لأجل جمع الكلمة، إصلاح الشعوب، جمع الأسر، ربطهم بالله، ربطهم بالسلف، ربطهم بالصالحين، تصحيح المفاهيم، إعادة ترتيب الوعي، إعادة ترتيب الفهم. وبعد ذلك يقول لك: كن في صدر المجتمع، اعمل ما يعمله الناس في الواقع. لو رأيت الناس بلغوا إلى الفضاء وانت تريد تبلغ الفضاء بالعلم، تفضل بابك مفتوح، لكنك محصل، عندك حصانة من كل ضرر في هذا المجتمع البيئي أو الفكري أو الجنسي أو الروحي أو بأي معنى، أنت عندك حصانة يمولك حيث ما كنت. وهذا لكم أمثلة في أهلكم، أجدادكم. انظروا إلى أندلوسيا، ذهبوا إلى الهند، اخرجوا إلى أي بلاد من البلدان اللي سافر فيها أباءكم الأولين، الذي حصنتهم الأربطة، حصنتهم البيوت، وحصنتهم المساجد، حصنتهم المجالس، بل وحصنتهم الأمهات. عندكم في كثير من كتب السلف التي الجيل هذا لا يقرأها موجود وتخرج بأمه. عرفتوا تخرج بأمة؟ يعني هذا نال شهادة معينة معنوية مرتبة إلا عن طريق الأم. وآخر من كتب هذا عنه عندكم الحبيب أحمد مشعل الحداد، اقرأوا في حياته. إذا لأجل نعرف أن الأمهات والآباء كانوا شبه مدرسة. ما أنتوا تقرأون في الشعر يقول: الأم وين؟ إذا عددتها عددت جيلا طيب الأعراب، إذا نحن نرى أن الزمان تغير والعصر كما يقولوا تنكر، والجيل هذا يسير وينطلق بلا حس بحكم أن المستوى الذي نعيشه وفق الظرف اللي نحن فيه، كما يقول بعضهم ولك الساعة التي أنت فيها، نعيش وفق ظرف الزمان والمكان والحال اللي نحن فيه. الأعياد هذه إعادة ترتيب، ما سمي عيد إلا لأنه عيد، إعادة ترتيب أول للفرح، إعادة ترتيب للرغبة في القبول للصوم، إعادة ترتيب للفهم ليه ربي طلب منا نجتمع في العيد، لماذا نتزاور في العيد، لماذا ندعو لبعضنا في العيد، لماذا أمرنا الله أن نخرج لأجل نأخذ جوائزنا يوم العيد، لماذا تنزل الملائكة كما ورد في الحديث أن الملائكة تنزل إلى السكك فتقف على أفواه السكك تدعو الناس إلى مساجد، إلى المساجد إلى صلاة العيد، يقولوا لهم اذهبوا إلى أخذ جوائزكم أو بما في معناها. إذن الجانب المعنوي الذي في هذا العيد يذكرنا أنه إعادة ترتيب، كيف يعيد الناس ترتيب أنفسهم، ولما نعيد ترتيب أنفسنا لا نذم أحد ولا نتعرض لأحد ولا نتصدى ضد أحد ولا نتكتل ضد أحد، نعيش في بلد مثل هذه البلدة نحترم كل من فيها على مختلف أوضاعهم ومفاهيمهم وأفكارهم وآرائهم، ولو كانوا لا يحبونه، لو افترضنا أن أحد ما يحبنا نحن أيضا كذلك نؤدي دورنا الواجب الذي خلقنا من أجله والذي جعلنا الله في سبيله، نعايش كل المجموعات لأنكم كما تسمعون آل البيت سفن النجاة، سفن النجاة لأنفسهم، سفينة نجاة لك ولدك ولأخوك، سفن النجاة للشعوب، لأن الشعوب تبلغ إلى درجة من درجة الضلال والإضلال، ولا تعتقدوا أن الضلال والإضلال من طريق الكفر، الكفر بده يلعب على مزاجه، لكن الضلال والإضلال من داخل أمة محمد. وأنتم تفهموا هذا الكلام، أن النبي وهو عايش في المدينة كان الانقلاب الفكري موجود داخل المسجد بالمنافقين، ولا ما كان منافقين، والنبي موجود انقلاب فكري داخل المسجد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرفهم بالاسم ويعرفهم بالسلوك ويعرفهم بالتصرف، ومع ذلك عايشهم وصبر عليهم. لماذا؟ لأنه يحمل الحجة الكبرى وهو السير على الطريق الصحيح. إذا سرت على الطريق الصحيح وعرفت كيف تحفظ لسانك وعينك وأذنك وفرجك وأكلك وشربك وسلوكك عن طريق العلم، لأن هذا العلم ما جاء من اختراع ولا اكتشاف ولا جاء صاحب إدارة ولا وزارة، بل جاء من عند الله وحي نزل على قلب النبي وعرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد الله من البشرية، ولما علمه الله ما لم يكن يعلم النبي بلغ، فالذين يريد الله لهم السلامة أدركوا، والذي يريد الله لهم الملامة كذبوا، وبين الفريقين أولئك القوم المتذبذبين، قال فيهم ربي في سورة الأحزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ذا المواطنين ذا يصلوا ويصوموا في المسجد، قال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، مجموعة من الناس أسلموا وآمنوا صح، لكن هناك خلل في الاعتقاد، الاعتقاد نحو النبي، هم معتقدين في الله عندهم توحيد عالي جدا، لكن عندهم خلل في الاعتقادات بينهم وبين الحبيب في الديانة من حيث التطبيق، يريدوا أن يكونوا هم القادة ولا يريد النبي أن يكون، يريدوا أمور معينة في الحياة أبرزت والعياذ بالله نفاقهم، حتى أسماءهم وضعها النبي عند حذيفة بن اليمان لأنه كان يسمى أمين سر رسول الله، ويعرفهم أهل البيت مثل سيدنا الإمام علي مثل عبد الله بن عباس مثل سيدنا فاطمة مثل كثير من أمهات المؤمنين، يعرفون هذا الكلام ويدركونه ولكن يسكتون. لماذا؟ لأنها تثار فتن لما تتكلم عن الناس وعن الأفراد، فكانوا يحفظون هذا لكن لأجل يعرف الناس أن الدين جاء ليميز الخبيث من الطيب، وأن من الطيب الأسر الصالحة، ومن الأسر الصالحة أهل البيت الكرام، ومن الأسر الصالحة سلالات الصحابة الذين عرفوا عبر التاريخ أنهم من أصحاب النبي، وصاروا لهؤلاء حصانة، حصانة لأهل البيت، حصانة لأصحاب النبي المنصوص عليهم بلسان النبي الذي يطلق عليهم أصحاب السنة القولية، السنة التقريرية. عرفت السنة التقريرية؟ عندنا الشريعة الإسلامية قائمة على ثلاث سنن: السنة القولية، السنة الفعلية، والسنة التقريرية. السنة القولية ما قاله النبي بلسانه، صلوا على الحبيب. السنة الفعلية ما فعله النبي، صلوا كما رأيتموني أصلي. السنة التقريرية ما هي؟ كل شيء أقره الرسول من سلوك الناس، كل ما أقره النبي من سلوك الناس دخل في الشريعة صار سنة. إذن الذين قرروا لنا السنة منهم من أصحاب السنة التقريرية، ليسوا أصحاب النبي. كيف تجد الآن في زماننا ناس أول ما يذكر له واحد من أصحاب النبي من أصحاب السنة التقريرية لعنه؟ إيه اللي غاب عن حسك؟ إيه اللي دفعك لذلك؟ قال ما تدري، ما تدري ماذا فعل فلان بعد موت النبي؟ ما تدري كيف نازع فلان عن الحكم؟ ما تدري كيف عمل وعمل؟ تقول هذه حوادث، وأنا أكلمك عن نصوص. نحن نعيش ونموت على الحوادث إذا جرت ونتحول إلى دين، ولا عندنا نص قال النبي في فلان في النار في النار، قال النبي فلان في الجنة في الجنة. اللي بشرهم النبي بالجنة عشرة يسموهم مبشرين بليل. حصانة جاتهم من انتوا عندكم الآن دبلوماسيين يعطوهم الدول حصانات ويدخل بمزاجه وحقيبته ما حد يفتشها لأن عنده حصانة. حصانة من؟ حصانة من نظام عالمي. شوفوا كيف اللي حصنهم النبي، الآن نحن آل البيت نسبهم، الآن نشتمهم، نرضي الشيطان والكفار في أننا نجرح في أصحاب النبي المعدلين بلسان النبي. أما الذي ما عدلهم النبي تكلم عليهم، أما الذي فيه النصوص هذا شيء يعنيك إذا أنت ممن يميل للكلام. أما الرجال العقلاء كانوا ما يتكلمون حتى في الذي ما عليهم نص، يتجنبون الموضوع من أساسه. هذا سلوككم أنتم أهل البيت، لما اختلطنا بكل من هب ودب صار سلوكنا سلوك تجاري. ما أنتم تقولون الآن هذه الصناعة تايوان، هذه الصناعة وهذه تقليد. إحنا دخلنا كلنا في التركيبات الجديدة، الآن صارت عقولنا وأفكارنا وطريقتنا وأسلوبنا ووعينا وفكرنا الموجود في السوق. إذا جاءت البضاعة الصينية صرنا كلنا تبعها، جاءت تايلندية كلنا تبعها، مع العلم أننا نعلم أن الله تعالى جعل كل شيء له سر وكل شيء له أصل وكل شيء له منشأ، يسموها شهادة المنشأ. ما عليك، لا تستعجل، لا تستعجل، انتبه لي. كل شيء له شهادة منشأ. هذا الماء ما شربناه إلا وعليه حصانة من الغرفة التجارية، ولا ما حد يشربها، ولا ما هو. إذا وجدت أنه باع عليك وقد راح وقته، لك ألف حق أنك تحاكمه وتقيم عليه حجة في المحكمة، ويمكن يسلبون شركته ويقفلون مصنعه، لأن كل شيء مضبوط بحصانات رسمية. ونحن وين حصاناتنا؟ الدين هذا إيه حصاناته؟ لأن أهله تركوه، لأن المعنيين به باعوه، لأن اللي عليهم شأن الإقامة له دخلوا في سوق العرض والطلب. وكما الناس، مثل الناس، حتى بعض يقول إحنا كما الناس. إيه فينا زايد، فيك شيء لو عرفته ستعرفه، لو بحثت عنه ستجده، وهو سر النبوة، سر الأبوة، سر البركة المحمدية، سر الصلاة الأبوية النبوية التي لا يمكن على الإطلاق أن يخدشها إنسان إلا إذا أنت رضيت أن تضع عليها قناع. كم من واحد وضع على نفسه قناع وحقه محفوظ، يمكن يكون ساعة الموت يتغشاها الله برحمته يدخل الجنة بما أودع الله فيه من سر أهله وأبائه وصلاحه واستقامته التي يتقرب بها إلى الله. لكن نحن الآن ما نحن في الاستقامة. الاستقامة من الكلام الخوارج أحسن من أصحاب النبي. الخوارج اللي عاشوا في عصر الإمام علي، جدكم وجد آل البيت اللي خرجوا عليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهل النهروان في النار. أهل النهروان اللي حاربوه في النهروان، قال أهل النهروان في النار، وعلامتهم رجل مخدق فيه مثل الثديتين في إحدى يديه. أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه تأزم حالة من المشاكل اللي يسموها أنتم المشاكل السياسية، يريد ينظم المجتمع عيد الترتيب، ما قدر، لابد من وجود باتر، لابد من عمليات إجرائية، يقتل. فحارب الخوارج، قتل منهم 20,000 في معركة واحدة، 20,000 وهو يبكي، لأنهم كلهم يقولون لا إله إلا الله، لكن لابد من هذه العملية. بعد ما قتلهم والدماء تسير على صدور الرجال، سيدنا علي يجري يقول لهم ابحثوا لي، ابحثوا لي في القتلة، ابحثوا لي عن المخدر، ابحثوا لي عن الثديتين، لأجل يظهر الحجة للناس، لأنه ما قاتل لأجل الكرسي، ولا قاتل لأجل أنهم ضده، ولا قاتل لأجل كتلة ضد كتلة، ولا حزب ضد حزب، ولا جماعة ضد جماعة، ولكن قاتل للنص. همو قاتل لأن في نص. بحثوا 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 ما وجدوا شيء. قام الإمام علي بنفسه خرج يبحث في شاطئ الدجلة حتى دخل في خريبة ووجد القتلى مكومين، فكان يخرج الواحد بعد الواحد حتى وجد الثديتين فأخرجه وسجد الشكر لله، لأن النص يثبت له أن المعركة الآن سليمة. لو ما رأى هذا كان بيتعب، لأنه ما يتكلم باجتهاد فقط ولكن يبحث عن النصوص. فلذلك صار سيدنا علي يقول لهم أهل النهروان في النار، وهذا علامتهم، نسأل الله الحفظ والسلام. إذا عرفنا أن هؤلاء الرجال إن غضبوا بعلم، وإن أحبوا بعلم، وإن كرهوا أحد لعلم، وإن قربوا من أحد لعلم، وهذا علمكم. هذه أمانة الله التي أخاطبكم الآن بها، لأنكم أنتم المعروف عنكم الآن بالخويصة في هذا العصر وفي هذا الزمن. يجب أن تكون مجالسكم الخاصة فيها شيء من هذا الحشد المتعلق بسلامة التطهير. لابد من سلامة التطهير في البيوت، التطهير في الأسر. اليوم دخلت علينا الأجهزة، وهي واحدة من الوسائل التي أوجدها الله للفائدة. ما يخلق الله شعبا حتى لو جاء على الدكاتر، ما يخلق الله شيء إلا الحكمة، ما يخلق الله شيء إلا لإقامة حجة. أوجد لكم هذه الآلات الآن الموجودة حتى بيد الأطفال، ما تسمونه بالإيباد، وما تسمونه بالجوال، وما تسمونه بمسميات عديدة، وما سيأتي في 50 سنة أكثر. كل يوم وترون شيء جديد، ويخلق ما لا تعلمون. ستأتي وسائل، لكن المشكلة أن الذي يشرفون عليها والذي يستلمونها ضعاف نفوس وضعاف قلوب، وما في تربية، ما في إحساس كيف نستغل الوسائل. الغرب فيهم أناس استغلوا الوسائل العلمية حتى هيمنوا على العالم، ضبطوا العالم بالآلة. نحن الآن على موعد مع الدولة الإلكترونية اللي بتضبط العالم بالآلة، بمجرد الآلة، مجرد ما تمر في أي مكان، تمر بين بابين، يرونك في أقصى العالم، يعرفوا من أنت، من خلال فصيلة دمك، من خلال بصمتك، من خلال صورة تأخذ لك، من خلال إقامتك، من خلال بطاقتك، خلاص تعرف كل شيء مضبوط. إذن هذا نظام عقلاني، عرفوا كيف يستخدموه. نحن استخدمناها في ماذا؟ استخدموا الآن الأجيال هذه الإباد وأشباهها وأمثالها وما يأتي من أفلام الكرتون والقادورات في ماذا؟ رأينا أحد تخرج وعرف مثلا جملة أحاديث النبي ودرسها دراسة بحكم هذه الآلة السهلة؟ الذي كان الإمام الشافعي يريد يقرأ على الشيخ عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، وكان هو في مكة وأراد أن يأخذ عنه، قالوا في صنعاء. وكان الشيخ الإمام الشافعي مريض عنده الباسور، فقالوا له كيف بتذهب أنت مسافر؟ قال لهم لابد من السفر، لأن أنا لابد أخذ عن هذا الرجل. فذهب مباشرة وركب على البعير وحملوه، وهو في طريقه حتى بلغ نصف الطريق غاب حسه أكثر من مرة من كثرة الدماء التي تسيل منه. ما عاد فكر لا في العملية ولا فكر في المستشفى. يقولوا يا شافعي ارجع، قال لابد من صنعاء وإن طال السفر. إيه لابد كل يوم أن يرددوها الناس، لابد من صنعاء وإن طال السفر، يرددها عليه. شوفوا كيف الأصل، لأن هؤلاء عرفوا قيمة العلم فذهبوا إليه. الآن العلم في أيدينا، وعلم من هذا؟ هذا علم جدكم النبي محمد الذي أراد أن يغير به العالم. لكن ما يتغير العالم إذا ما يتغير هذا الرأس، ما يتغير العالم إذا ما يتغير هذا القلب. لا تتعب نفسك، ما تقدر تصنع في العالم بصمة إلا إذا تغير الذهن، إلا إذا عرفت كيف تغير نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا وعينا وأدركنا عظمة الدين وعظمة الطهارة في الذات النبوية، والطهارة في السلالات المباركة، والطهارة في النص النبوي، والطهارة في القرآن، والطهارة في السنة، صار علينا لازم وواجب نبحث عن بضاعتنا وعن إرثنا. لأن هذا هو الميراث الذي تركه النبي. ما ترك النبي لأحد كرسي، ما ترك النبي لأحد كرسي يتملكه على الأطلاق. ترك النبي لنا ميراث. ولكم أكثر من شاهد يا أخواني وأنتم شباب أهل البيت، وأقول هذا وأنا مسؤول عنه في الدنيا والآخرة. ما ترك النبي إلا رجولة في رجال. إذا تريدون تعرفون سلوك الرجولة، حتى هم أهل البيت عندما رأوا شيء من التنافس على الكرسي تزحزحوا عن الكرسي وأعطوه غيرهم، ووقفوا معه لأجل يكمل مشروع صلاح المجتمع. ما حد وقف ضد أحد على الإطلاق. سيدنا الإمام علي كما هو معروف أنه له مقامه الكبير، لو كان هو في السلطة أول إنسان كان أحق بها القدير. عندما تهيئت الأسباب بالصفة التي كانت عليها، وقف وزيرا لأبي بكر ثم وزيرا لعمر ثم وزيرا لعثمان، وقامت الدولة به وبأهل البيت وبأصحاب النبي وباجتماع كلمتهم. واليوم نحن نعيش ثمرات العلم الذي جاءوا بحاولة باجتماع كلمتهم بلا تنافس. ما حد نافس أحد، ما كون سيدنا علي حزب ضد أحد، ما أوجد معارضة، ما جلس في بيته، شارك الصحابة في معاركهم في مجالسهم في شوراهم في علمهم في عملهم. الآن نسمع كلام غريب، وهذا عصر خطير. أقول لكم عليه خطير، خطير عليكم أنتم أهل البيت قبل غيركم، خطير عليكم أهل البيت. لأن نحن كما أخبر النبي قال مثلي ومثلكم كرجل استوقى دنارا في فلاة فجعل الفراش والجنادب يتهافتون، وإني قادم بحجزكم وأنتم تتهافتون في النار. النبي جاب لنا شريعة وجعلها مثل الحزام، لكن وين الشريعة؟ أين الشريعة؟ أين الدين المتلقى بهذا المعنى؟ عن طريق الوراثة، عن طريق الإسناد، عن طريق العدالة. أحد يحفظ منكم هذا الكلام؟ كان آخر من عرفنا منهم هذا العلم في هذه البلدة كان حبيبنا عبد القادر، كان حبيبنا محمد الشور الحدث. أذكركم لأجل أحد منكم يدور صورهم إذا عادوا ولا كلامهم. حبيبنا محمد الشاطري، كان حبيبنا علي بن أحمد العطاس عادوا بركتوه وأدركناه. جملة من حبايبنا الذي ما بقدر أعددهم، لكن كانوا يحملون هذا المفهوم الذي هو الإرث بمعناه المتسلسل، السند، العدالة. وين تجدوه الآن؟ هاتوا لي أي جامعة في العالم العربي والإسلامي، خلوا العالم تعطيك نسبة من الإرث والعدالة والإسناد. نحن الآن فرحان أنا دكتور، أنا عندي شهادة الدكتوراه، وين منها فائدة؟ هذه تنفعني في الخدمات، في الشغل، في الوظيفة. هذه خدمات. نحن الآن تكلمنا عن خدمات، تكلمنا عن وزارات، قلت لكم نحن نحترم الحكومات والوزارات ونأديها حقها ونحترمهم، ويجب أن نكون نحن رجال في المجتمع مساعدين على التنمية. لكن بماذا؟ بالمخرج الموجود؟ يجب أن يكون لنا حصانة نعرفها لأنها تساعدك على معرفة شرفك، وإذا عرفت شرفك عرفت شرف الآخرين، احترمت الآخرين. قال رحم الله امرأً عرف قدره. لكن إذا رميت نفسك في الوحل، إذا رميت نفسك في القاذورات، إذا أولادي وبناتي وأسرتي يمارسون ما يمارسه أفجر إنسان في الأرض، يرون كل ليلة الصور الحرام، عيونهم تنظر والعياذ بالله لما لا يليق، لما لا يصح، وخاصة في العيد. قالوا العيد فرح، راح رمضان، بعضهم كان مسوي رمضان قسمين، قسم مظلل وقسم مشمس. المظلل في الليل كل شيء يسويه فيه، وبالنهار نام، لأني أقول لك أنا صيم حتى الصلاة والعبادة المضطربة. احنا غيرنا الدين، غيرنا الدعوة، غيرنا المنهج، غيرنا الإرث المحمدي اللي جابه سيد الملة. طيب من بيقوم به؟ تعرفوا ايه اللي حصل؟ انظروا الآن للعالم العربي والإسلامي، بالله عليكم شوفوا حلف، انظروا للعالم العربي والإسلامي، انظروا للنماذج المطروحة في الساحة الآن اللي تتكلم باسم الإسلام. فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تركتم هذا الميراث، استعدوا الآن، بيكون أول ذمة عليكم أنتم، لأنكم تركتم توليتم. فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، الله تعالى هو المحرك، ولا يكونوا أمثالكم، ما بيكون مثلك ولا مثل جدك ولا مثل جدك، بل يقيم الحجة عليك أنك مشرك وكافر، وجدك مشرك وكافر، وجدك وجدك في النار، وما تتبعوهم. ويتبعوهم الآن الناس على غير إحساس وعلى غير وعي. هذا نموذج، ونموذج آخر وصلوا إلى الإفراط في حب آل البيت إلى أن اعتبروهم يوحى إليهم، وهذا إشكال ثاني. ومجموعة ثالثة، لا أهل بيت ولا دين، علمانية وليبرالية ومدرية ومسميات جديدة وإلحاد. هذا مجتمعنا الذي نعيش فيه عندما يكون هكذا يجب أن تعاد مجالس العواد التي تنمي في الشاب هويتك، هويتك المعنوية، أما هويتك الرسمية معروفة، لكن هويتك المعنوية، وهويتك المعنوية حصانة للكل. أنت محصن حيث ما نزلت في أرض الله، تساعد الناس على الأمن، الناس محتاجة للأمن، محتاجة للإطمئنان، أمن، الأمن في الوزارات، الأمن في الإدارات، الأمن في الأسواق، الأمن في البيع والشراء، الأمن في بنات الناس، الأمن في فيما يوكل إلى كل إنسان من مسؤوليات. الناس تنهب، الناس تسرق، الناس ترتكب خيانات، خيانات في أنفسها، بل خيانات حتى في أسرتها وفي أولادها. نسأل الله السلامة. إلى متى؟ إلى أن نرى جهنم أمام أعيننا؟ نسأل الله الحفظ والسلامة. قوموا يا أخواني بمنهج أجدادكم، منهج آبائكم، وجعلوا لكم من هذه المناسبات تحريك همم. وإذا كان الكلام ينتهي مع خروجنا من المكان، أعد لك ارتباط ضعف في ذاكرتك، أعده مرة بعد مرة. إذا فات عليك كما فات علي وقت طويل وأنا في اللعب والعبث، استفيد بولدي، أربط ولدي، أربط بنتي، أربطها بالدين، برجال الله، بأهل الله. ذكروهم بآبائكم، ذكروهم بأسلافكم بما يناسب زمانهم، لا تجيبوا لهم كلام يشوش عليهم. أنا دائما أكلم الحبايب لما يتكلم مع الشباب، لا يتكلم في الكرامات ولا يتكلم في الحقائق. طيب هذا الجيل ما هو جيل كرامات، ما هو جيل حقائق، هذا الجيل جيل جانب مادي، جانب مادي، جانب معرفي ظاهر. يجب أن نعرفهم بالعلم الظاهر حتى يعرف شرف السلف، كما قال الحبيب محمد بن حسن العطاس لما خرج إلى دوعاً في شيء من الأمور بيصلح بين الناس، خرج في مكانه مع أبا فضل، كان يكتب كلامه ويكتب أحواله ويتابع الحبيب، وبعد في مكان من الأماكن في ليلة من الليالي الحبيب أحمد بن حسن رأى النبي 7 مرات. رجال، رجال، احنا بغينا نراه في السنة مرة ما شفناه، لكن ذاك في ليلة واحدة 7 مرات رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشاشة نظيفة، الشاشة طاهرة نظيفة، هي الطهارة، هي الحصانة، ودي حقكم لكم، هذا منكم وإليكم. ومباشرة نزل يحصل بافضل يكتب، قال أنا البارح رأيت النبي، قال احنا البارح مسينا مع الكلاب، كانت كلاب عندهم في الحوش اللي هم فيه تآذيهم وتزعجهم، بمعنى أن كل إنسان يعطيه الله على استعداده. قال له أكتب، قال له كتبت شيء من الكرامات وشيء من سيرتك اللي قراها عليه، قراها شوال الكلاب عندكم في تنوير الأغلاس، قرا عليه من كلام الحبيب. وإذا أقول ذكر كم كرامات مما رآها في حياة الحبيب في معهم في هذه الرحلة، قال له هذا الكلام تركه، اذكر لهم ما ينفع الناس، اذكر لهم أنا ليه خرجت إلى دوعك، ليه تحملت مشقة السفر، كم دفعت من المال للناس لأجل استرضيهم، كم صنعت في المجتمع من جمع بين فلان وفلان وقبيلة فلان وفلان، وأصلحت من أجل لما يقراها ما يشبخ بأنفه ويجي يقول لك هذا يتكلمون في الكلام اللي ما يدخل في العقل، خلي يقرأ الشيء اللي عملوه من الكرم، عملوه من الشيء الذي يستحي منه الإنسان أنه ما وصل إليه وسهل عليه. وأما الكرامات دعوها لأهلها، لأن الكرامات نسبة من علم الإحسان، وعلم الإحسان لو سألتكم في أي مدرسة يوقع عليه حبايب، علم الإحسان في أي مدرسة اليوم؟ بغينا نسمع في أي مدرسة يوجد؟ موجود في اليمن في مدرسة؟ موجود في مصر في مدرسة؟ أي نوع علم الإحسان؟ وكلهم نسميهم أولياء تخرجوا من أي مدرسة غير مدرسة الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك ترى، العبادة، السجادة، القبلة، الجلوس، الأذكار، الأوراد، الوقوف بين يدي الله، المكافحة آخر الليل، يقوم واحد منهم يقوم يذكر القرآن، يقوم في رمضان ما بين 3 ختمات إلى أكثر من 10 ختمات، لأنه كل وقته مع الله سبحانه وتعالى. هذه الشاشة وهذا القلب انفتح، وإذا انفتح انفتح على عالم الملك وعلى عالم القدس، وأظهر الله له سر الولاية، وإلى ذلك الوجه يتلألأ بعطاء الله، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. نالوا هذه المراكب. نحن الكرامات كما قلت لكم نقراها من باب الاطلاع العام، لكن اللي نحن عليه العمل، السلوك، التربية، الوقوف، المجاهدة للنفس كما ترون. خرجتم من رمضان، نسأل الله يكتبنا وياكم المقبولين، بغينا الله تعالى يجعلنا رمضان معنا دائم. لو كان قال لو علمت أمتي ما رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان، قال واحد نعم، لأن التجارة فيها ما في مثل رمضان، صحيح لكانت السنة كلها كما رمضان، دي نعمة كبيرة. والثاني قال حتى الإعلام ما هو كل مرة. طيب كيف تحولت الآن التجارة والإعلام في رمضان أحسن من غيرها؟ لأجل تعرفون أن في واحد مخلوق أذكى مننا يعرف أن نحن أمة في رمضان تتهيأ عندنا الأنفس والأسباب والتوبة وصلاح الأحوال، صنع هذه الأشياء، صنعها وأنزلها للعالم العربي والإسلامي لأجل إفساد هذا الشاب، لأجل إفساد المرأة، لأجل إفساد الولد. لأنه كما تعلمون في رمضان صفد الشياطين، لكن تنطلق ثلاثة ما تصفد: النفس والهواء والدنيا. هذه ثلاث موجودة في كل واحد مننا، نفسه وهواه ودنياه، هذه ما تذهب. فلهذا يأمرك الله في رمضان عن طريق الصوم، عن طريق المجاهدة، عن طريق الصلاة، عن طريق الصدقات، عن طريق العمل الصالح، أنك تخفف أثر النفس والدنيا والهوى. أما الشيطان ما يصل إليك إلا بعد رمضان، يرجع إليك ويبقى في رمضان أثر الشيطان، لأن النفس تخدم الشيطان والدنيا تخدم الشيطان والهوى يخدم الشيطان، فيكون وكلاء عن الشيطان في رمضان. فلهذا حرك الشيطان هؤلاء الوكلاء فأخذوا صفة الشيطان في الأرض، بل فاقوا على الشيطان. لما أطلقت لهم الحركة تحركوا كما ترون في فتنة الناس. لكن نحن وإياكم نسأل الله أن يبارك في هذه المجالس، يبارك في هذه الأعياد، يبارك في هذه الأيام، ويكتبنا وإياكم بمن قبل الله منه الصيام وقبل منه القيام، وما أنزله الله على عباده الصالحين في مكة أو في المدينة أو في أي أرض من أرض الله، مما ينزله على العقول أو على القلوب أو على الأرواح أو على الجوارح من العطاءات والفيوضات والمنح الظاهرة والباطنة. أسأل مولانا في هذه الساعة المباركة يقسم لنا جميعا إن شاء الله بقسمة وافرة تصلح بها قلوبنا، تصلح بها جوارحنا، تصلح بها أعمالنا، تصلح بها بيوتنا، تصلح بها نساءنا، تصلح بها بناتنا. اللهم إنا سألناك هذا الخير فأعطنا إياه، واجعلنا أهلا لعطائك وأهلا لفيضك وأهلا لكرمك بمن ذكرناه من الصالحين ومن آباء هؤلاء الشباب الحاضرين إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يربط الحبل بالحبل، الحق بالوصل بالوصل، يربطنا إن شاء الله بأهلنا وآبائنا على الصفة التي ذكرها الله في كتابه عن سيدنا يوسف لما قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. اللهم اربطنا بالصالحين واجعلنا مع الصالحين وفي بركة الصالحين، وهيئ قلوب هؤلاء الشباب ومن يسمع مثل هذا المجلس إلى أخذ نصيبهم من هذا الارتباط، الإرث المرتبط بحبيبنا ونبينا محمد، والعدالة والإسناد في هذا العلم الشريف، في هذا العطاء المنيف الذي تركه الله لصلاح الأمم وصلاح الشعوب، ويقسم لنا بما قسموا لأوليائه وأصفيائه وأحبابه وأتقيائه. اللهم اجعل أعيادنا كلها بركة، واجعلها بركة في كل حركة، واجعلها بركة في كل سكون، واجعلها بركة في كل مكان، وزد أهل هذا المكان ومن رتب هذا المجمع زدهم من الخير وزدهم من البركة ومن كل الأعمار في طاعة الله ورضاه. نتغشى والدينا وأمواتنا وآباءنا وأمهاتنا بواسع الرحمة والمغفرة، يدخل عليهم في قبورهم الروح والريحان والرضا والرضوان والأمن والأمان، ويجمعنا بهم بعد طول الأعمار في جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم هب لنا ذلك بمحض جودك ومنك وفضلك وكرمك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منكم في الإقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكر حبيبنا وشيخنا الحبيب البكر مشهور العدل على تكلفه وعلى الوصول إلينا، وعلينا التمسك بأسلافنا كما ذكر الحبيب، وعلينا التمسك بالمجالس. أغلب الشباب هنا ما شاء الله شباب العطاس، شباب ككبر، ولكننا نريد أن نراهم في المجالس، مجالس العلم. عم سالم بن عبي العطاس عنده مجلس يوجد فيه ما ذكره الحي وبكر من العلم، يأخذوا العلم ويأخذوا الآداب ويأخذوا الأخلاق، يمشوا على سير آبائهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فعلينا أن نتمسك بالعترة، علينا أن نتمسك بآل النبي صلى الله عليه وسلم وبعلومهم، لأنه من بعد كثير من أولادنا بعدوا عن هذا المنهج، فتخطفتهم هذه المدارس التي ذكرها الحبيب، المدارس المبعدة والمقصية عن الطريق السوي، أو أنها أقل ما في ذلك، أنها ليست فيها الحصانة التي ذكرها الإسلام في هذا الحديث: إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به. فآل البيت حبال الله الممدودة، عبادة الله الممدودة، فعلينا أن نتمسك بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونهج ما نهجه آباءنا وأسلافنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعانا ويجعلنا من المقبولين ويصلح شؤوننا كلها، يصلح أنفسنا. الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها، عليك من توسط نفسك، زكي نفسك. أفلح من زكاها، لم يقل من تعلم تزكيتها، لا، ليس الذي يعلم التزكية معناه أنه مزكى، لا، إنما من زكى نفسه. أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي أنفسنا ويغفر ذنوبنا وذنوبنا، ونشكر حبيبنا أبو بكر، ونسأله الإجازة كما ذكر عم عمر. أجزاء جميع
هذه الأخوان عرفت الإجازة يا شباب، إجازة العطلة ولا لا؟ على كل حال تلبية لطلبكم، ولو كنت أنا من أهل أنت كما يقول أن أجاز فكيف أجيز، لكن تلبية للطلب، ولأن عيد عيد فرح، ومن واجب المسلم الذي نال الإجازة من أي أحد من أهل المظهر أو أهل الجوهر أو أهل العلم أن يبلغ ذلك للأجيال حتى يحصل الارتباط، لأن الإجازة هي الربط الذي تربط بين الجيل والجيل والزمان والزمان، مرحلة ومرحلة. فاستجابة لهذا الطلب أجيزكم فيما أجازونا في شيوخنا الذين أخذنا عنهم وأخذ عنهم الكثير من الحاضرين، أجزناكم في الأذكار وفي الصلوات على سيد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم بكافة الصلوات المألوفة والمعروفة، وأذكار أهلكم وأسلافكم وكتبهم وما أعطاهم الله من الفيض، وأجزناكم في الدعوة إلى الله، وأجزناكم في كل ما ترغبون فيه من الأخذ في العلم الشرعي الذي يربطكم بإرث الحبيب وبإسناده وبعدالته، أجزناكم في كل ذلك، وعليكم أن تهيئوا أرواحكم وقلوبكم لنيل ذلك في المجالس التي سمعتموها. من يريد هذا الكلام يصبح عنده فيه ترتيب حقيقي أنه أخذ الإجازة يحضر في المجلس، لأن هذه المجالس عندما تحضرها في عالم الملك والملكوت يعرفون أنك مجالس، وأن الأمر يتيسر لك فتجد سهولة المعرفة وسهولة العلم وسهولة الفتح وسهولة الخير تصل إليك بهذا المعنى وبهذا الصفة. أجزناكم في كل ما أجزنا فيه في مقدمة سيد الوالد حبيبنا عبد القادر، حبيبنا عباس الحبشي، حبيبنا أحمد شون الحداد، وغيرهم من شيوخنا الذي أخذنا عنهم في راتب الحبيب مربي عبد الرحمن العباس، وفي غيرها من الأوراد وفي غيرها من الأذكار. بارك الله في الجميع وتقبل الله منا ومنكم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويبدو من الله رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على نهجه القويم اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، استعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وأحينا متمسكين بسنته وطاعته، وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه كثر السنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وغسلت بماء التوبة في ذنوبها، وسترت برداء المغفرة عيوبها. اللهم إنه كان مع